بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الخامس من شهر رجب العام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق من 24 من شهر إبريل العام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير إمام السعيد رحمه الله تعالى، ولازمنا في تفسير سورة البقرة، وهذا هو الدرس الرابع، وهذا هو الدرس 40، ونبتدئ من الآية 80 بعد 100. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر ربنا جل وعلا بعض ما يتعلق بأحكام القصاص في الآية السابقة وما يكون به إزهاق النفس سواء بالقتل العمد أو ما يحصل القتل الخطأ أو شبه العمد، هذه كلها مما تحصل بها الوفاة، فقد تأتي الوفاة للإنسان فجأة وهو لم يكن قد استعد، وقد يكون عنده من حقوق الناس أو له عند الناس ما له. فبين جل وعلا في هذه الآيات التي معنا بعض الأحكام والوصايا التي يحتاج إليها الإنسان وتنفعه بعد موته. هذه بعض أحكام الوصايا أو الوصية، وكثير من الناس يغفل عن هذا الأمر. كثير من الناس يغفل عن أمر الوصايا الواجبة أو المستحبة. والحكمة في الوصية عموما تمكين الإنسان من تحصيل الثواب بعد وفاته، تمكين الإنسان من تحصيل الثواب بعد موته. ثانيا، فيها تبرئة للذمة، تبرئة لذمة الميت أو المتوفى أو الوصي. ثالثا، فيها صلة للأقارب والأرحام. رابعا، فيها معاونة وتعاون مع الفقراء والمحتاجين والمساكين، بأن يوصي لهم الإنسان بشيء من المال في تركته. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم. إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. الوصية تكون في الثلث فما دون ذلك، لا تزيد الوصية على الثلث. يعطيها الإنسان كما سيأتي بعد قليل للمستحقين، يبدأ بأقاربه الأقرب فالأقرب، يبدأ بالأقارب من ناحية النسب، ثم بعد ذلك يتلوهم من ناحية الرضاعة، ثم بعد ذلك من ناحية المصاهرة، ثم الولاء إذا كان يوجد ولاء. وعلى ذلك فإن أهل العلم يقسمون الوصية إلى قسمين: وصية واجبة ووصية مستحبة. وصية واجبة ووصية مستحبة. الوصية الواجبة كالديون التي على الشخص الآخرين، أو القروض التي أخذها، أو الودائع التي عنده للناس، أو الأشياء التي له عند الناس، لأن تركها يؤدي إلى تضييع حقوق الورثة. يعني لو فرضنا أنه ليس عليك شيء لكن لك أشياء عند الناس لم تكتبها ولم تبينها للورثة، فإن هذا يضيع للورثة، هذه الأموال تضيع للورثة وتذهب حقوقهم. فلذلك يجب أن تكتب هذه الأموال، وهذا يحتاج إليه الذين يشتغلون في التجارة أكثر من غيرهم، أن دائما لهم وعليهم. وكما قلت يحتاج إليها أو تجب عليه من كان يأخذ قروضا من الناس أو ديونا من الناس أو ودائع أو نحو ذلك. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني الوصية المستحبة. الوصية المستحبة وهي تكون بما فيه مصلحة للآخرين، للفقراء، للمحتاجين، للمحاويج، للأيتام، للأرامل ونحو ذلك. ولا مانع أن يكتبها الإنسان سواء كان غنيا أو فقيرا، ويكتب فيها أيضا ما يتعلق بالنهي عن البدع في جنازته أو في دفنه أو نحو ذلك، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا في آخر هذا المبحث. هذه الوصايا الشرعية. هناك وصايا محرمة، هناك وصايا محرمة. كان يوصي الإنسان بما فيه إضرار بالورثة، يوصي بما فيه إضرار بالورثة، أو يعطي بعض الورثة ويحرم آخرين، أو يوصي بما فيه شيء محرم، يوصي بما فيه شيء محرم. كان مثلا يوقف مالا على مثلا معهد الموسيقى أو مكان في اللهو والعبث واللعب، أو بطباعة كتب عن البدع. كل هذه من الوصايا المحرمة التي لا يجوز أن تنفذ وتلغى وصية الموصي، وإذا كان يعلم فإنه يأثم بفعل ذلك. الوصية لها ركنان: الركن الأول الإيجاب، وركن الثاني القبول. الإيجاب يحصل من الشخص الموصي، يكتب هذه الوصية أو يشهد عليها أو يذكرها مشافهة ويسمعها الآخرون الذين هم أهل الشهادة بأي هذه الوسائل، أو بخطه إذا كان خطه معروفا، أو يقوم بتوثيقها في المكاتب، كاتب المحاكم أو ما يعرف بكاتب العدل أو نحو ذلك. هذا الركن الأول الإجابة. الركن الثاني القبول، والقبول يكون من الموصى له، أن قد يوصل إنسان شخص ولا يقبل وصية، يقول أنا لا أقبل هذه الوصية لأي أمر من الأمور. فركن الثاني القبول، والقبول لا يصح إلا بعد موت الموصي، لا يصح إلا بعد موت الموصي. وإذا أوصل إنسان لشخص صغير أو مجنون فإن القبول يكون للشخص الذي له ولاية عليهما. وكما قلنا استحب توثيق هذه الوصية بكتابة أو بشهادة. هناك مبطلات للوصية: تبطل الوصية إذا رجع فيها الموصي، إذا رجع الموصي عن الوصية بطلت، يرجع عنها بأي شيء، بأن يبيع الشيء الذي أوصى به، أو يرجع أو يهب الشيء الموصى به لأحد آخر غير من أوصى له أو نحو ذلك. كذلك إذا ردها الموصى له ولم يقبلها، شخص أوصى لشخص فقال الموصى له أنا لا أريد ذلك، فإن هذه الوصية تكون باطلة وترجع لصاحبها. كذلك إذا مات الموصى له قبل الموصي، شخص أوصى لشخص ما فمات الموصى له، خلاص القبول سقط، فترجع الوصية أو يرجع المال الموصى فيه للشخص الموصي. لأن عندنا أربعة أشياء كلمات تنتبه لها: موصي هذا الشخص الذي يوصي في ماله، وموصى له الذي ستقول إليه الوصية إن مال أو من غيره، والوصي الوصي هو الشخص الذي سيتحكم في نقل المال الموصى فيه إلى الموصى له، كالناظر مثلا، ناظر الوقف، ناظر الوقف الذي يدير الوقف أو يدير أموال الوقف، مسؤول عن وقف معين أو قفوة شخص، فيتحكم فيه ويديره ويكون مسؤولا عنه. الكلمة الرابعة: الموصى فيه، المال الموصى فيه الذي حصل فيه الوصية. عندنا وصي، وعندنا أول شيء موصي، وعندنا وصي، وعندنا موصى له، وعندنا موصى فيه المال أو الشيء الذي حصلت فيه الوصية. إذا عرفنا أن الوصية تبطل بعدة أشياء: بموت الموصي، برجوع الشيء الموصي عن وصيته، أو موت الموصى له قبل موت الموصي، أو إذا قتل الموصى له الموصي، قتله مثلا يستعجل نقل الوصية إليه، قتل الموصى له الموصي. وهذه فيها خلاف في التوريث أو في نقل، في مسألة الوراثة أيضا، مسألة نقل الوصية أو المال الموصى فيه للموصى له على تفصيل عند الفقهاء. أو إذا هلك المال، إذا هلك المال الموصى فيه قبل القبول، خلاص هو أوصى في أرض معينة أو بسيارة أو بمال معين وهلك بحريق أو بغرق، ف بطلت الوصية. سيأتينا إن شاء الله جل وعلا في آخر مبحث الكلام على ما يعرف بالوصية الواجبة المعمول بها حاليا في المحاكم وفي أنظمة الأحوال الشخصية. قال ربنا جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني فرض عليكم يا أهل الإيمان إذا حضر أحدكم الموت. المقصود هنا حضرت أسباب الوفاة وحضرت علامات الموت، لأن الإنسان إذا أتاه الموت فإنه لن يفعل شيئا، لكن المقصود هنا حضرت علامات الموت أو أسبابه أو مقدماته. وهذا أيضا يختلف باختلاف الأشخاص، فمن حضره أسباب الموت وبداياته وعقله حاضر وأوصى فوصيته نافلة، أما من حضره أسباب الموت وعلاماته وعقله غير حاضر فإن وصيته لا تنفذ. وهذا يختلف باختلاف الشخص.
بعض الناس قد يحضره مقدمات الموت ويجلس بالشهور أو بالسنين، وبعض الناس تحضره علامات الموت ومقدماته وعقله حاضر يعلم ما يقول يفكر يدبر ويأمر وينهى، وهو قد يموت بعد ساعات أو بعد أيام. فهذه وصيته نافلة. قال إن ترك خيرا، المقصود بالخير هنا المال أو المال الكثير. إن ترك خيرا يعني إن ترك مالا كثيرا، لأن المال القليل لا يستحق أن توصي فيه، بل الأولى أن يترك للورثة. المال القليل لا يستحق أن تقسمه تأخذ منه الثلث، بل تتركه كله للورثة، هذا أقرب للتقوى وأولى. لكن هنا المقصود بالخير المال الكثير الذي يتحمل الوصية ويتحمل أن تجعل فيه أو تفرض فيه الثلث، والباقي يأخذه الورثة على ما سيأتي شرع جل وعلا. لأن إذا ترك الإنسان مالا ومات، فإن هناك أربعة أشياء تؤخذ بالتدريج أو التدرج في هذا المال، يعمل في هذا المال أربعة أشياء. الأول يكفن هذا الميت ويغسل من هذا المال، يؤخذ من هذا المال ثمن الأكفان الحنوط وأجرة التغسيل ونحو ذلك مما يحتاج إليه، هذا أول شيء. ثانيا يخرج من هذا المال الديون إذا كان يوجد ديون على الميت، وبعضهم يقول يخرج حق الله جل وعلا ثم حق العباد، ويقصدون بحق الله جل وعلا ما يكون من الزكاة أو الحج. إذا ترك الإنسان الحج وهو كان قادرا على الحج عنده مال ولم يحج ولم يكن عنده مانع، فإنه يؤخذ من هذا المال مقدار ما يعقل الشخص الذي يحج به عن ذلك الميت. أما حقوق الناس فكما قلنا معروفة، الديون تخرج وتعطى لأصحابها. الثالث الوصية فيما دون الثلث، ننظر في وصية ذلك الميت ونقوم بإخراجها إذا كانت كما قلت وصية جائزة وليس فيها مخالفة. الرابع باقي التركة للورثة الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه في سورة النساء، تقسم باقي التركة على الورثة كما فرضها الله جل وعلا. هذا ما يفعل في تركة الميت، هذه أربعة أمور تصنع في تركة الميت. نحن نتكلم الآن عن الوصية. قال إن ترك خيرا الوصية، والوصية في الاصطلاح هي العهد الذي يعهد به الشخص إلى الغير في أمر هام، أو العهد إلى الغير بشيء هام، العهد إلى الغير بشيء هام. الوصية للوالدين والأقربين. سنأتي الآن مناقشة في قضية الوصية للوالدين. وكما قلت الوصية للأقربين بحسب قربهم، الوصية للوالدين والأقربين يعني من غير الوارثين، من غير الوارثين. والأقربون بحسب قربهم كما قلت يبدأ بالقرب من النسب ثم في الرضاعة ثم بالمصاهرة ثم ما بعد ذلك كالولاء. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، بالمعروف يعني بالرفق والإحسان بدون إجحاف بالورثة، لا تأخذ بالا كثيرا فتؤثر على الورثة كما جاء في قصة سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا ولا يرثني إلا ابنة لي، إن لي مالا كثيرا ولا يرثني إلا ابنة لي، فهل أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال نعم، والثلث كثير. لذلك يستحب للإنسان أن يقلل من الثلث وينزع الثلث إلى الربع مثلا. الثلث والثلث كثير. بالمعروف حقا على المتقين، بالمعروف كما قلنا، بالإحسان وبدون إجحاف وبدون إضرار بالورثة، حقا على المتقين. هذا أمر مؤكد على أهل الإيمان الذين يأتون بالأوامر وينتهون عن النواهي. وتلاحظ أنه في هذه الآية الكريمة نبه على أن هذا من شؤون أهل التقوى، وكذلك فيما مر بنا في الآية الماضية في الكلام على أحكام القصاص أن ذلك هو فعل أهل التقوى. وأيضا سيأتي إن شاء الله بعد ذلك في أحكام الصيام أن الحكمة من شرعه الحث أو حصول التقوى. قال فمن بدله بعد ما سمعه، من بدل الوصية بالزيادة أو بالنقصان بعد ما سمعه، يعني بعد ما وقف عليه على هذه الوصية بالكتابة أو بالسماع، سمعها أو رآها أو سمع الشهود ثم بدل هذه الوصية بالزيادة أو بالنقصان فيما هو ليس من صالح الموصى لهم أو الورثة، يعني وصية جائرة، ليست وصية جائرة، وصية شرعية جائرة، ومع ذلك جاء أحد يبدلها سواء من المسؤول الذي قلنا أنه الوصي أو من غيره. قال تعالى فإنما إثمه على الذين يبدلونه. معنى هذا أن الموصي قد برئت ذمته وأن الإثم على المبدل، والميت قد برئت ذمته وقد أوصى بوصية صحيحة ليس فيها مخالفة للشرع. إثم على الذين يبدلونه يغيرونه، إن الله سميع عليم. هذا تحذير، تحذير للوصي وتحذير كذلك للموصي لئلا يجور الموصي ولئلا يبدل الوصي. روى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر، وهذا موقوف على ابن عباس وورد في سنن النسائي مرفوعا ورواته ثقات. ختام هذه الآية الكريمة إن الله سميع عليم فيها كما قلنا تحذير، وفيها إثبات اسم الله جل وعلا السميع واسم جل وعلا العليم، وفيهما إثبات صفة السمع وصفة العلم وما يلزم منهما كإثبات صفة الحياة، لأن السميع والعليم لابد أن يكون حيا، ففيها إثبات الاسم وإثبات الصفة وكذلك إثبات الحكم أن السميع يسمع. وكما قلنا السمع سمعان: سمع إدراك وسمع إجابة. سمع إدراك الله جل وعلا يسمع جميع المسموعات، وسمع إجابة يجيب الداعي إذا دعاه ويعطي سؤله سبحانه وتعالى، يجيب المضطر ويكشف الضر جل وعلا. وكذلك ما قيل في اسم السميع يقال في اسم العليم، من إثبات الاسم والصفة والحكم. ثم قال جل وعلا: فمن خاف من موص جنفا، يعني خفنا من الموصي الجنف وهو الخطأ أو الإثم أو إثما. الجنف الخطأ، والإثم ما كان ما فعله متعمدا من الجور والظلم والحيف. كان مثلا يأتي هذا الوصي يوصي لابنة البنت ليزيد في نصيب أمها، هذا نوع من الحيف والظلم في الوصية، يعني يريد أن يحتال، يريد أن يعطي البنت شيئا زائدا، ويعرف أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، فيوصي بوصية مكتوبة لابنة البنت ليزيد ذلك في نصيب أمها التي هي البنت. هذا حيف وجور في الوصية، إما أن يكون خطأ يحصل عن جهل، وإما أن يكون عمدا، فإن فعله متعمدا فهو آثم، فإن فعله متعمدا فهو آثم، لأن هذا فيه إضرار بالورثة. ومنتشر الآن بين الناس للأسف الشديد أن بعض الآباء يتحايل لبعض الأبناء أو بعض البنات ويكتب مثلا له بيتا، عقد بيع وشراء عند المحامي أو عند غيره، ويوقع الشهود على عقد البيع والشراء لبيت أو شقة أو أرض أو نحو ذلك. فعندما يموت ذلك الأب يأتي الأبناء ليقتسم التركة، فيقول: هذا الابن عندي ورقة من أبي أنني اشتريت منه هذا البيت وهذه الشقة وهذه الأرض، فتقع الخصومة وتتقطع أواصل الأسرة وتتقطع الأرحام. فهذا في حيف وجور، والأب فعل ذلك وآثم، والابن كذلك آثم لأنه راض بهذا المنكر. وللأسف الشديد يعني هذه حيلة موجودة كانت ولا زالت، لكن بعض القضاة يعني بدأ ينتبه أو يسلك يعني مسلكا ليخرج من هذه المشكلة، فبدأ يأتي بالشهود ويستحلف الشهود أو يستحلف الابن، يقول له: تقسم بالله أنك أعطيت الأب ثمن هذا البيت الذي اشتريته منه أو ثمن تلك الأرض، لأن إذا كان أعطاء الثمن خلاص ليس هناك إشكال، بيع وشراء شرع ليس فيه إشكال. ويأتي بالشهود أيضا، يقول للشهود: هل أنتم تقسمون بالله أنكم رأيتم هذا الرجل يعطي الأب مالا ثمنا لهذا البيت؟ إذا قالوا نعم، قد يعطي جنيها أو عشرة جنيهات أو مئة، فيقول: كم؟ لابد أن يكون المال مناسب للعقار أو الأرض أو غير ذلك، وإلا قد يتحايل، يقول: نعم هذه مئة جنيه ثمن البيت، فإذا أقسم يقسم على المئة جنيه. فبعضهم يفعل هذا وبعضهم لا يفعل هذا ويأخذ هذا الابن هذا العقار أو هذه الأرض أو نحو ذلك بمقتضى هذا العقد الجائر الباطل. هذا من الحيف والظلم والجور، وهذا منتشر كثير جدا 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 ودائما نسأل عنه. فيحذر الآباء من ذلك، وكذلك يحذر الأبناء الذين يساعدون آباءهم على فعل ذلك، وكلاهما ظالم وآثم ومحاسب عند ربي جل وعلا. قال جل وعلا: فمن خاف من موص جنفا، يعني خطأ بدون عمد أو إثما ما أتاه متعمدا فأصلح بينهم، يعني فأصلح الموصى له في الوصية بحسب الشرع وبحسب الشريعة. قال: هذا كلام غير صحيح، هذه وصية جائرة، هذه لابد أن تعدل. فيحذف مثلا هذه الوصية أو يحذف منها كلمة أو كلمات لتتسق الوصية بعد ذلك مع الحكم الشرعي، فهذا ليس من التبديل وهذا ليس من المحظور، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فيها إثبات اسمين من أسماء الله جل وعلا: الغفور والرحيم، وفي كل اسم من إثبات الصفة، صفة المغفرة وصفة الرحمة وما يترتب عليهما. نأتي للمسألة التي يتكلم فيها العلم في هذه الآية الكريمة. هذه الآية الكريمة ذكرت أنه يجب على الإنسان إذا حضره الموت أن يترك وصية واجبة للوالدين والأقربين، والمعروف بأن الوالدين لهما نصيب في الميراث في آية النساء كما قسمه ربنا جل وعلا. فهل مع ذلك الميراث يجوز أن يوصي لهما أو يوصي لشخص آخر أو أشخاص آخرين موجودين ومذكورين في المواريث أم لا؟ هل هذا الحكم منسوخ بآية المواريث أم هناك تخصيص والحكم كما هو باق والآية محكمة لكن خرج منها من ذكر في آية المواريث؟ هنا الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، كان ذلك واجبا الوصية للوالدين والأقربين، كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث. فلما نزلت آية المواريث آية الفرائض نسخت أو نسخت هذه، نسخت الوصية للوالدين والأقربين، يعني الأقربين الوارثين وللوالدين الوارثين، لأن هناك سيأتينا أن بعض أهل العلم يقول إنما هي باقية في الوالدين غير الوارثين. كيف ذلك؟ كالوالدين الكافرين يوصي لهما من باب الإحسان إليهما، كالوالدين الكافرين، أما الوالدان المسلمان فلهما الحق المذكور في كتاب ربنا جل وعلا، وكذلك الأقربون الوارثون. قال ابن كثير: وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله جل وعلا يأخذها أهلها حتما من غير وصية، ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها مسند أحمد في السنن عن عمرو بن خارجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لا تجوز الوصية لوارث كان ما كان. يقول وربنا أبي حاتم عن ابن عباس في قوله الوصية لوالدين الأقربين قال نسختها هذه الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إذا ابن عباس يقول هذه الآية الوصية نسختها هذه الآية. ثم ذكر ابن أبي حاتم من قال بذلك من الصحابة ومن بعد من التابعين ومن بعد التابعين ومن الأئمة ذكر حوالي 19 عالما. ثم قال ابن كثير بعد كلامه إن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع. انتبه الآن هذه الجملة إن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع بل منهي عنه للحديث المتقدم اللي هو حديث لا وصية لوارث. أي واحد مذكور في آية المواريث سيرث منك لا يصح لك أن تعطيه شيئا آخر زائدا عن ميراثه. يقول فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات رفع بها حكم هذه بالكلية بقي الأقارب. فبالآن هذا بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم الأقارب الذين لا ميراث لهم على اختلاف المسألة. قد يوجد عندك ابن عم أو بنت عم أو ابن خال أو بنت عمة أو نحو ذلك حسب الموجود أو الأخ لا يرث وجود الابن. بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها. يستحب له انتبه الآن هنا يذكر الاستحباب لأن سيأتينا لبعض أهل العلم يرى الوجوب يرى الوجوب وجوب الوصية للأقارب غير الوارثين كما سيذكر الآن الشارح المفسر. هنا الشيخ الكثير يذكر الاستحباب بقي الأقارب الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها. ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يعني له مال يستحق أن يكتب فيه ويترك الثلث منه كوصية يعني عنده مال كثير له مال أو له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه أو مكتوبة عنده. ابن عمر يقول عندما سمع هذا الحديث أنه لم يبت بعد ذلك ليلة إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. إذن الذين عندهم أموال كما قلت أو لهم أموال عند الناس أو عليهم الناس حقوق أو نحو ذلك أو يريد أن يوصي بشيء في ماله عنده مال يستحق أن يوصي فيه يكتب وصيته ويجهزها لأنه لا يدري متى يأتي الأجل وتفريطه بحسبه يعني قد يأثم وقد لا يأثم. إذا كان هناك حقوق ستضيع للناس أو للورثة فلا شك أن هذا متعمد لتضييع هذا المال. يقول ابن كثير: والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا. الآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة. الأقربون أولى بالمعروف، وإذا الإنسان بدأ في الوصية فإنه يبدأ كما قلت بأقاربه ثم ينتقل بعد ذلك، لأن الوصية قد تكون لأشخاص معينين وقد تكون لغير معينين. فإذا كانت لأشخاص معينين فالمستحب أن يبدأ بالأقارب ويبدأ بالمحتاجين منهم، بالمحتاجين منهم الذي يعلم أنهم يحتاجون من أقاربه، ثم ينتقل إلى الأشخاص الآخرين، ثم ينتقل إلى الشيء غير المعين كالمساجد، كالمستشفيات، كالجمعيات الخيرية، كالمؤسسات الخيرية ونحو ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى، نقرأ كلام الشارح ونعلق عليه. قال: فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين إذا حضر أحدكم الموت، أي أسبابه كالمرض المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك، يعني أسباب المهالك كالحروب وأماكن الطاعون ونحو ذلك، وكان قد ترك خيرا أي مالا. يعني هناك كلام في تفسير أهل العلم مقدار هذا المال الكثير كم، يعني منهم من قال 800 درهم، منهم من قال 700 درهم دينار عفوا، إلى أن وصل إلى 80. لكن على كل حال المال الكثير يعرف أو يقدر بحسب المكان والحال والزمان. قد يكون الألف في مكان كثيرة وقد تكون قليلة جدا بحسب أحوال الناس وبحسب الغنى والثراء. قد يرث الإنسان في بعض الأماكن أو يترك الإنسان في بعض الأماكن 100,000 وهي لا تعد شيئا، وقد يتركها في مكان وهي يعد عندئذ أغنى أهل البلدة. وذكرت لكم في بعض الدروس أن أحد الإخوة كان يعمل في بلاد إفريقيا، فجاء فقير يطلب الصدقة، فتصدقت عليه المرأة التي تبيع الخضروات بعود من الخص، عود ليس بخصاية، عود من الخص، فأخذ هذا العود وقسمه نصفين بينه وبين فقير آخر. يعني الآن ممكن قد تجد أحد يتصدق بربطة خص كاملة، لكن لم نجد أحدا في بلادنا يتصدق بعود من الخص. وإذا أعطيت خصايا لأحد الناس فإنه لم يقسمها لأحد آخر، لأنه لا يوجد من الفقراء في بلادنا من وصل لهذه الدرجة. لكن في كما قلت في بعض بلدان إفريقيا من يعتبر هذا شيئا كبيرا، والإنسان يحمد الله جل وعلا على النعمة والعافية. قال: وهو المال الكثير عرفا بحسب العرف قلة وكثرة، فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من غير شرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب، بل يرتبهم على القرب والحاجة. ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل، يعني لعله يقصد كلمة وأصلها. وقوله حقا على المتقين دل على وجوب ذلك. ذكرنا الآن أن هذه مسألة فيها خلاف، والشرح الآن سنرى رأيه في هذه المسألة، لأن الحق هو الثابت وقد جعله الله من موجبات التقوى، يعني جعل هذا الأمر من موجبات التقوى مما يحصل بالإنسان التقوى. ثم قال: واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، هكذا قال جمهور المفسرين. وسيأتينا الآن أن الشافعي نقل الإجماع على النسخ. يقول: واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وهذا هو الراجح. وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، يعني يرى أنها غير منسوخة ومحكمة، لكنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، كما قلت الوالدان غير الوارثين كالوالدين الكافرين، كالوالدين الكافرين. والأقارب غير الوارثين ذكرت لكم. يقول: مع أنه لم يلد إذا لم يدل على التخصيص بذلك دليل. والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة. انتبه الآن للرأي الشارح أو المفسر، يرى أن هذه الآية مجملة وفسرتها آية المواريث، يرى أن هذه الآية مجملة وفسرتها آية المواريث. يقول: مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم إن الله تعالى قدر الوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملا، وبقي الحكم في من لم يرث. يعني الشيخ يقول آيات الوصية مجملة وبينت وفسرت بآيات المواريث، ولم يبعد كثيرا عن القول الثاني التخصيص، لكن الفرق بينه وبين القول الأول أنه يرى هنا الوجوب، والقول الأول الذي يقول بالنسخ يرى الاستحباب، استحباب الوصية. يقول: فيما لم يرث من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف. المحجوب وصف كالقتل، القاتل لا يرث، أو اختلاف الدين، رق وقتل واختلاف الدين، هذه موانع الإرث. أو المحجوب بشخص كالأخ يحجب بالابن. يقول: فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس برجه، وهذا ذكرناه من الأحاديث التي توصي عموما بالأقارب والبر وصلة الرحم. ثم الشيخ يقول: هذا القول تتفق عليه الأمة، هذا القول هو كان مجملا بينت آية المواريث، مجمل ومبين أو مبين. يقول: تتفق عليه الأمة ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين اللي هو النسخ والتخصيص، لأن كل من القائلين بهما كل منهم لحظ من حظا واختلف المورد، يعني مورد الأخذ من الدليل. يقول: فبهذا الجمع يحصل الاتفاق، والجمع بين آيات يحصل الاتفاق والجمع، لأنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح. وهذا في نظر المؤلف هو بعيد عن الصواب، لأن الصواب أن حديث لا وصية الوارث حديث صحيح، لا وصية الوارث وعليه العمل. قال الشيخ المشاكر رحمه الله تعالى: حديث لا وصية الوارث صحيح بالأسانيد التي أشرنا إليها أنفا، يعني خرجه أحمد والطيالسي والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. يقول: لا شك في صحته، وإن تكلم بعض أهل العلم في بعض أسانيده فإن هذه الأسانيد يشد بعضها بعضا. ونقل كلاما للشافعي في الرسالة ثم قال: فالشافعي جزم بتواتر الحديث، يعني يقصد التواتر المعنوي. فالشافعي جزم بتواتر الحديث وبالإجماع على حكمه، وبالإجماع على حكمه أنه لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. قال الشيخ أحمد الشاكر: وهو كما قال، كما قال الشافعي. فالحديث صحيح ولا طرق متعددة كما قال يشد بعضها بعضا، وحكى الشافعي الإجماع على حكمه. فهذا ملحظ على كلام الشارح والمفسر رحمه الله تعالى. يقول: ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية لما يتوهمه أن من بعده قد يبدل ما وصى به، يعني يخاف أنه سيوصي وصية وغيره سيبدل يلعب فيها. قال تعالى: فمن بدله أي الإيصاء يعني الوصية للمذكورين أو غيرهم بعدما سمعه، أي بعدما عقله وعرف طرقه وتنفيذه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فالموصي وقع أجره على الله جل وعلا، والإثم على المبدل المغير. قال إن الله سميع يسمع سائر الأصوات، ومنه سماعه لمقالة الموصي ولوصيته، يعني أنه سمعه ورآه جل وعلا وعلمه أنه لم يجور في وصيته ولم يحيف فيها. فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه، وألا يجور في وصيته. عليم بنيته وعليم بعمل الموصى إليه. فإذا اجتهد الموصي، يعني اجتهد في تحري الحق وكتب وصية شرعية سليمة صحيحة وعلم الله من نيته ذلك، أثابه ولو أخطأ. وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، سواء من الوصي الوسط أو الشخص الموصى له أو الموصى إليه، فإن الله عليم به مطلع على ما فعله، فليحذر من الله جل وعلا. هذا حكم الوصية العادلة. ثم ينتقل الكلام على الوصية الجائرة. قال: وأما الوصية التي فيها حيف وجنف، ميل عن الصواب وإثم، فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل، وأن ينهاه عن الجور والجنف، وهو الميل بها عن خطأ من غير تعمد، والإثم هو التعمد لذلك. إذن هذه نصيحة لنا جميعا، إذا حضرنا شخصا يوصي ويريد أن يجور في وصيته، ينبغي علينا أن نقوم بنصحه ونحذره من عذاب الله جل وعلا، وأن نحذره من عقوبة ذلك الفعل وسوء عاقبته في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا سيحصل هناك شقاق بين الورثة وتقطيع الأواصر، وفي الآخرة سيحاسب على جوره وظلمه. قال الشيخ: فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم، ويتوصل إلى العدل بينهم. يحاول هو يصلح الوصية ويسلك سبيل المصالحة والتراضي، ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم. يقول لهم: ما صنعناه الآن واتفقنا عليه يبرئ ذمة الميت. وهذه نقطة مهمة يحتاج إليها الناس. تقول له: يا فلان، إذا أمضيت وصية الميت الوصية الجائرة، هذا فيه سبب في عذاب الميت في قبره، وإذا عدلت هذه الوصية وأصلحتها فيه رحمة بالميت ورفع لهذا العذاب عنه بسبب هذه الوصية. إذا كان هذا الشخص الموصى له والوارث أو الموصى له فيه خير، سيقول: نعم أنا أريد هذا. وإذا كان إنسان جشع سيقول: خلاص خليه يتعذب، أنا أريد هذا المال والوصية. فيبول إثنان الإثم والعياذ بالله تعالى، الوصي والموصى له بالوصية الجائرة. وكما قلت، عندنا في مجتمعنا الكثير من هذا. يقول: من فعل ذلك فقد فعل معروفا عظيما، وليس عليهم إثم، يعني في التبديل، كما على مبدل الوصية الجائزة. هكذا عندي إزاي يقصد لعلها العدلة. ولهذا قال: إن الله غفور، أن يغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه، ومنه مغفرته لمن غض من نفسه وترك بعض حقه لأخيه. هذا نحتاج عند الصلح، كل واحد يقول: لا، أريد حقي كاملا غير منقوص. طب لن نصل إلى أي نتيجة، لابد أن هذا يترك شيئا من الحق وهذا شيئا من الحق يتسامح وهذا يتسامح، حتى نصل إلى وصية عادلة ترضي الجميع. أما لو كل واحد قال: لا، أنا أريد المكتوب هنا بالضبط بنسبة 100%، فلن نصل إلى شيء. إن الله غفور يغفر جميع الزلات جميع الزلات ويصفع للسبعات من تبع إليه، ومنه مغفرته لمن غض من نفسه وترك بعض حقه لأخيه، لأن من سامح سامحه الله. غفور لميتهم الجائر في وصيته، متى؟ إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضا لأجل براءة ذمته، يعني قال خلاص أنا رضيت بهذا الصلح وسامحت الميت الموصي. أما إذا واحد قال لا أنا لا أسامحه في هذا، أخذ حقي وهذا ليس بحقي، فكما قلنا أنه معرض نفسه للعذاب. رحيم بعباده حيث شرع لهم كل أمر فيه يترحمون ويتعاطفون. من الفوائد يقول دلت هذه الآيات على الحث على الوصية، وقلنا أن الوصية من الواجب ومن المستحب. الفائدة الثانية بيان من هي له، من هي له يعني من غير الوارثين من الأقارب أو الوالدين. الثالث وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة، المبدل للوصية العادلة عليه الإثم، والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة التي فيها جور مصلح بين الناس. مما يذكر هنا مسألة الوصية الواجبة، إذا مات أحد الناس في حياة، إذا مات أحد الأبناء الورثة في حياة أبيه وترك أولادا له، فمن المعروف أن الذي يرث هم يعني من الورثة الأعمام، ولا يرث الأبناء شيئا، ابن الابن لا يرث شيئا في وجود العم اللي هو أخو الميت، ابن الابن لا يرث شيئا في وجود العم اللي هو أخو الميت. وهذا الابن لو كان موجودا لورث مع إخوته. فأهل العلم هنا تكلموا فيما يعرف بالوصية الواجبة لأبناء هذا الميت، الوصية الواجبة لأبناء هذا الميت أخذوها من القول بوجوب الوصية للأقربين، بوجوب الوصية للأقربين، فقالوا يعني في تعليل هذا الحكم أنه قد يكون هذا الابن الميت له فضل كبير على أبيه في التركة في ماله، يعني كان يعمل معه وجد واجتهد حتى كون والده أو أبوه هذه التركة وقد مات ولم يصل شيء لأبنائه لأنه مات في حياة أبيه، وإخوانه الآخرون هم الذين سيرثون التركة. فأتوا بما يعرف بالوصية الواجبة، ويعني عزوا هذا القول لابن حزم وبعض التابعين أن يعطى لهؤلاء الأولاد. أولا قالوا يجب على هذا الأب اللي هو يعتبر جد الأولاد أن يكتب وصية للأحفاد فيما لا يزيد عن الثلث، أو إذا لم يكتب الوصية ومات فإن هؤلاء الأحفاد يعطون نصيب الأب إذا كان موجودا فيما لا يزيد عن الثلث ويقسم بينهم، ويقسم بينهم. هذه الوصية الواجبة موجودة في الأحوال الشخصية في مصر وفي سوريا وفي الأردن، ومنصوص عليها في الدساتير، هي موجودة في الدستور المصري برقم 71 سنة 1365 هجرية موافق ميلادي 1946. وبعض أهل العلم يقول هذا ليس واجب وإنما هو من المستحب بناء على استحباب الوصية التي ذكرناه في كلامنا الأول. لكن المعمول به في محاكمنا وكما قلت في بلاد أخرى كالأردن وسوريا هو إنفاذ الوصية الواجبة. الأمر الثاني الذي ننبه عليه أنه ينبغي الإنسان إذا كتب وصيته أن يوصي فيها بتقوى الله جل وعلا ويوصي من بعده بأن يتقوا الله جل وعلا في كفنه وفي تغسيله وفي جنازته وألا تتبع جنازته بنائحة أو بنار أو نحو ذلك وأنه بريء من كل منكر أو معصية أو بدعة تنسب إليه أو تحصل بسببه من باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ذكر في منار السبيل عن أنس رضي الله عنه قال كانوا يكتبون يعني كان السلف يكتبون في صدور وصاياهم يعني في وصاياهم إذا كتبوا الوصية بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان هذا ما أوصى به فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلح ذات بينهم ويطيع الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا يكون في صدور الوصية أو في صدر الوصية. قال الشيخ رواه سعيد المنصور والدارقطني بنحوه. قال الألباني صحيح في إرواء الغليل أخرجه سعيد المنصور في السنن والبيهقي من طريق الدارقطني عن أنس به بدون ذكر التسمية يعني شيخ صححه في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. إذن هذا ما يذكر الإنسان في صدر الوصية. أقول مرة ثانية بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أنتم مسلمون ويذكر بعد ذلك كما قلت ما له وما عليه بالتفصيل. وأنبه إلى أن بعض الوصايا تحتاج من الشخص أن يجدد فيها بصفة مستمرة. هناك شخص مثلا كان عليه لك مثلا 5000 فأتى ب2000 فبقي 3 فتعدل الخمسة التي في الوصية بال3 وهكذا والعكس أنت عليك له 10000 دفعت منها 2000 بقي 8 لا يأتي ولي الورثة يقول أبوكم عنده 10000 فيأخذ ما ليس له. فهناك وصايا تحتاج إلى تجديد ومراعاة لما لك وما عليك. والوصايا المستحبة كما قلت للأقربين وقد تكون للأمور العامة. والإنسان إذا كان عنده مال كثير لا يحرم نفسه من الخير بعد موته. الإنسان إذا كان عنده مال كثير لا يحرم نفسه من الخير يضع جزءا من هذا المال فيما يعود عليه بعد موته بالخير الجزيل كالصدقات الجارية وما يكون لليتامى والأرامل وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وشراء كتب العلم ونحو ذلك مما يعود عليه بالخير الكثير بعد موته، لأنه لا يدري الورثة قد يستولون على المال ولا يبقى له شيء، وقد يكون الورثة الشقي الذي يضيع المال ويضعه في غير حله. فالإنسان طالما فيه حياة وعنده مال لا ينسى نفسه من هذا الخير وهذا الأجر العظيم بعد موته. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.